الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه لعدنا من هذا الضيف. يقول الله عز وجل في سورة السجدة بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. الله سبحانه وتعالى يبين هذا العمل العظيم الذي هو من أخص أعمال الصالحين، وهو قيام الليل. تتجافى جنوبهم، التجافي هو التباعد والارتفاع، تتجافى جنوبهم أي ترتفع عن المضاجع، أي مكان الاضطجاع ومكان النوم. والآية فيها أكثر من قول، أشهر الأقوال قولان: القول الأول وصح الأقوال أن المراد به صلاة الليل، وهذا الذي فسرها به رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما في حديث معاذ رضي الله عنه عند الترمذي وحديث صحيح. قال عليه الصلاة والسلام: ألا أدلك على أبواب الخير؟ قلت: بلى يا رسول الله. قال: وصلاة الرجل في جوف الليل الآخر. ثم تلا: تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. إذن هذا أعلى ما ورد في تفسير هذه الآية، وهو تفسير رسول الله عليه الصلاة والسلام. هذا القول الأول، وهو أقوى الأقوال. والقول الثاني ثابت عن أنس رضي الله عنه موقوفا، قال: كانوا، قال يعني في تفسير الآية، قل: كانوا يتيقظون يصلون ما بين المغرب والعشاء. فهذا أيضا تفسير ثاني، ولما الجمع بين تفسير النبي عليه الصلاة والسلام تفسير أنس رضي الله عنه. لأن قيام الليل متى يبدأ؟ يبدأ من بعد صلاة، بعد أذان المغرب، بعد أذان المغرب، لأنه صلاة الليل، الليل يبدأ من أذان المغرب، قوله عز وجل: ثم تم الصيام إلى الليل. فإذا أذن المغرب بدأ الليل، وهذه اسمها صلاة الليل، منسوبة للوقت. الوقت بلا خلاف، الليل لا خلاف في أنه يبدأ بعد أذان المغرب. إذن كل صلاة بعد أذان المغرب تدخل في هذا الاسم صلاة الليل. لكن لا شك أن الوتر غير صلاة الليل، الوتر اختلف، الوتر له وقت بعد العشاء إلى أذان الفجر، أما صلاة الليل فوقتها أوسع من الوتر. لو أوتر شخص قبل العشاء ما يحسب وتر، الوتر هو ختام صلاة الليل، وصلاة الليل بقي فيها صلاة العشاء. إذن في فرق بين صلاة الليل وبين الوتر. صلاة الليل أعم من الوتر، تبدأ بعد أذان المغرب، أما الوتر فإنه لا يدخل وقته إلا بعد صلاة العشاء، إلا لو جمع العشاء مع المغرب جمع تقديم فإنه يبدأ وقت الوتر، لأن صلاة العشاء قد صليت والوتر بعد العشاء، كما جاء في السنن: إن الله مدكم بالصلاة ما صلاة الوتر ما بين صلاة العشاء إلى الفجر. النبي عليه الصلاة والسلام ذكر وقت الوتر. إذن نقول قول أنس أو تفسير أنس رضي الله عنه مقبول: تتجافى جنوبهم عن المضاجع. النبي صلى الله عليه وسلم قال: والذي ينتظر الصلاة حتى يصلي مع الإمام أي صلاة العشاء خير من الذي يصليها ثم ينام. بعض الناس كان يصلي العشاء ثم ينام، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان أحيانا يؤخرها إلى ثلث الليل، أحيانا يعني في مرات معدودة. والسنة في صلاة العشاء أن تؤخر تؤخر يعني ما يتيسر. فالنبي عليه الصلاة والسلام حث على انتظار صلاة العشاء: والذي ينتظر الصلاة حتى يصلي مع الإمام خير من الذي يصلي ثم ينام، يعني يصلي وحده ثم ينام. فكانوا ينتظرون صلاة العشاء مع أنهم كانوا يكدحون ويعملون في المزارع، فيكون الواحد مجهدا. إذا جاء المغرب صلى المغرب تعشى، يتعشون بعد صلاة المغرب، أحيانا يتعشون قبل صلاة المغرب، فبعد المغرب يكون وقت النوم بالنسبة لهم، فيشق عليهم أحيانا انتظار إلى صلاة العشاء. بعضهم بمجرد أن يؤذن يصلي العشاء، لكن هذا شك أنه يعني مخالف للسنة والواجب صلاة الجماعة، هذا حكاية عن الواقع وليس تجويزا لهذا الفعل. إذا نقول من انتظر صلاة العشاء صلى ما بين المغرب والعشاء فإنه يصدق عليه أنه تتجافى أو يصدق عليه أنه تتجافى جنوبه عن المضاجع لأنه لم ينم قبل العشاء إنما تيقظ وصلى. وفي قول ثالث لابن عباس رضي الله عنهما يعني عمم الآية أو وسع مفهوم الآية قال هو من يستيقظ ويذكر الله عز وجل سواء كان في صلاة أو خارج الصلاة لأن الآية ما في تصريح بالصلاة لكن من المفهوم تفسير النبي عليه الصلاة والسلام. لكن هل تفسير النبي عليه الصلاة والسلام حصرا في الصلاة أم على سبيل المثال؟ يحتمل أحيانا يأتي التفسير على سبيل المثال، تعرفون هذا أن يكون على سبيل المثال وليس حصرا، أنه مثال على هذا هو الصلاة، لكن لا يفهم منه أن من ذكر الله خارج الصلاة أو دعا الله خارج الصلاة أنه لا يدخل في الآية، لأن الآية فيها عموم تتلافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم. الدعاء قد يكون في الصلاة قد يكون خارج الصلاة خوفا وطمعا إلى آخر الآية. سؤال تفسير التناول، يعني انه هذا مثال وهذا مثال، ان الايه تحتمل اكثر من معنى، واذا كانت الايه تحتمل اكثر من معنى ليس بينهما تعارض فتحمل على جميع المعاني، هذه قاعده معروفه في التفسير لها امثله كثيره. اذا الخلاصه ان الايه فيها سعه، وافضل نوع هو الذي يقوم بعد النوم، هذه تسمى الناشئه، كما قالت عائشة رضي الله عنها إن ناشئة الليل قالت هي القيام بعد نوم. لماذا؟ لأن القيام بعد النوم كما قال الله عز وجل هي أشد وطئا وأقوم قيلا. الإنسان إذا نام وارتاح النوم المريح الكافي يعني نام من أول الليل، نوم أول الليل كما معروف صحي مريح للبدن فيأخذ حظ الجسد، وهذا يكون فيه عدل بين حق النفس وبين حق الله عز وجل. نام من أول الليل في وقت مناسب والنوم فيه في 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 هذا الوقت مريح للبدن، ثم يقوم بعد أن ارتاح وانقطعت المشاغل أو التعب، تعب النهار قد انقطع وزال، فيقوم صافي الذهن نشيط البدن حاضر القلب، فإذا صلى يكون أعون له على التدبر والخشوع. وفيها أيضا فائدة من جهة أخرى أو حكمة، أن القيام بعد النوم يدل على ماذا؟ على عظم الرغبة في مناجاة الله عز وجل، لأن النوم لا شك أنه شهوة كبيرة، فيصعب على كثير من الناس أن يقوم بعد النوم. قبل النوم يمكن يصلي ما تيسر لو نصف ساعة وكذا، لكن إذا نام القيام شاق، إلا من كان قلبه معلق قلب الصلاة فإنه يقوم ويجد لذة في مناجاة الله عز وجل. إذن هذا أعلى ما فسرت به الآية، الأول وهو الأعلى هو أن ينام من أول الليل ثم يقوم آخر الليل وقت نزول الله جل وعلا في الثلث الأخير، ثم يليه الذي يصلي في عموم الليل حتى لو قبل النوم بين المغرب والعشاء أو بعد العشاء يصلي ما يتيسر، كله يدخل في الآية. يتجافى يعني ترتفع أنه ما نام وإنما صلى. والثالث وأقل الثلاثة هو الذي يذكر الله عز وجل ويدعو أو يقرأ القرآن ولو كان خارج الصلاة. لاحظ قوله عز وجل، قبل أن ننتقل نقول ما المعين على قيام الليل؟ أشياء كثيرة، لكن من أهمها النوم المبكر. النوم المبكر من أعظم العون على قيام الليل، وأكبر مانع من صلاة الليل هو السهر. ولذلك يقول ابن مسعود رضي الله عنه جدب لنا عمر رضي الله عنه السهر، كان عمر ينهى عن السهر ويؤدب من يراه يتأخر في المسجد بدون حاجة، فيمنع الناس من الجلوس في المسجد بعد صلاة العشاء رضي الله عنه، ينهام جدب يعني زجرنا عن السهر. والنبي عليه الصلاة والسلام كان ينهى عن النوم قبلها أي قبل صلاة العشاء، ويكره الحديث بعدها. السهر هو أعظم عائق عن صلاة الليل. الإنسان إذا سهر حتى لو صلى قبل النوم يصلي ومجهد ومتعب، ما له يعني ما فيه راحة ولا لذة ولا يجد ما يخشع في صلاته، فما يجد لذة في صلاته فتكون ثقلا عليه. وإن نام فالأمر أشد، ينام الساعة 12 أو 11 12 متى سيقوم؟ يصعب عليه أن يقوم، لا سيما إذا كان مجهدا طوال النهار. أما من نام مبكرا فإنه يقوم نشيطا خاليا الذهن صافي القلب. ثم يذكر الإنسان أن الله سبحانه وتعالى يعني فتح الأبواب لعباده، فتح أبواب الطاعة، ولكل مجتهد النصيب حتى لا ييأس من قيام الليل. قد روى أبو داود في سننه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قام بعشر آيات لم يكتب من الغافلين، ومن قام بمئة آية كتب من القانتين، ومن قام بألف آية كتب من المقنطرين. شوف درجات، كل درجات ما عملوا، لكن في فتح للباب. من قام بعشر آيات لم يكتب من الغافلين. من يعجز عن عشر آيات؟ لو صلى ركعة واحدة الفاتحة وقل هو الله أحد، هذه 11، فلا أحد يعجز عن عشر آيات. قام بعشر أوتر لو بركعة لم يكتب من الغافلين، مفهومه من لم يوتر فإنه من الغافلين. إذن قلوا عشر آيات، عشر آيات قليلة جدا، وما ذلك يذكرها النبي عليه الصلاة والسلام ويرتب عليها فضلا. ثم يتدرج، من قام بمئة آية، مئة آية أيضا ليست بشاقة، يمكن ربع ساعة وكذا، يقوم بمئة آية. لم كتب من القانتين، قانتين يعني مطيعين، مديمي الطاعة، القنوت هو دوام الطاعة. إذن هذا مدح، صفة عالية، منقبة عظيمة. ثم وصل إلى أعلى الدرجات، من قام بألف آية كتب من المقنطرين، يعني أصحاب القناطير من الحسنات، هذا أعلى ما يكون من درجات قيام الليل. يعني ألف آية يمكن يصل إلى كم جزء؟ يمكن إلى سبعة ستة، ها؟ لا عاد بروح ندور الآيات القصيرة، جزء تبارك وعما أظهر ألف آية. لكن الإنسان مو كل ليلة بيقرأ تبارك وعما، يمكن تجي معه في الختمة، لكن بيقرأ من البقرة، بيقرأ من عمران، المائدة والسورة هذه. يعني معدل الجزء متوسط كم آية؟ الجزء المتوسط تقريبا، شوف الجزء الأول من سورة البقرة آيات متوسطة حول 140، خلينا نقول 140-150 تقريبا متوسط. فعشان تصل إلى ألف آية، الفاتحة تحسب ولا ما تحسب؟ بعضهم يقول ما تحسب، لكن ما في دليل. ابن حجر يقول غير داخل فيها الفاتحة، لكن ما اعتمد على دليل. لكن لو أتينا للاستدلال لقلنا أنها تدخل. من قام بعشر آيات، الفاتحة آيات ولا لا؟ أعظم سورة في القرآن، فلما لا تدخل؟ الذي يخرج الفاتحة يحتاج إلى دليل، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أطلق آية 17 آيات، الفاتحة من أعظم آيات القرآن، سبع المثاني الله عز وجل ذكرها بالعدد، فلا شك أنها داخلة. فإذا ألف آية في من المتوسط، عاد اقسموها أنتم، ألف على 150 سبعة تقريبا، سبعة 700 يعني تقريبا 6.5 أو تقريبا حدود، خلنا نقول ستة أجزاء. هذه سهلة؟ هذه ليست سهلة. مستويات، هذول يقومون نصف الليل أو ثلث الليل قراءة سريعة، لكن كل ولكل درجات مما عملوا. لكن لا ينبغي الإنسان أن يفلس، والناس يتحطم، يعني ييأس، قيام الليل صعب، هذا للعباد والزهاد وكذا، والأئمة والصحابة رضي الله عنهم، فييأس يمكن ما يوتر إلا بركعة أو ثلاث ركعات سريعة دائما. شو كثير مننا صلى العشاء الراتبة ركعتين، ركعتين الشفع، ركعة الوتر، كل ما جاء 10 دقائق ويمشي كل ليلة على هذا. طيب لماذا لا تساهم؟ خصوصا اللي مرتاح عنده يعني ساعة من الوقت وكذا، ينبغي له أن لا ييأس. إذا كان متعبا أوتر بثلاث، إذا كان نشيطا يوتر بسبع، إذا أنشط يوتر بتسع، إذا نشط يصل إلى 11 وتر النبي عليه الصلاة والسلام. صلي 100 آية، 200 آية، 300 آية، لذلك من التنافس المتنافسون مثل التاجر، أحيانا يربح أحيانا يخسر، أحيانا ربح متوسط قليل، أنه ما ييأس يضرب بسهم. لكن لاحظ هنا فيه لفتة عجيبة في الآية، قال تعالى الآن الله عز وجل يذكر عملا من أعظم وأفضل الأعمال، ما يقوم الليل إلا إنسان في قمة الإيمان والحب لله والتلذذ بمناجات الله عز وجل، لأنه عمل شاق من ناحية ويتعارض مع النوم والأشغال، وأيضا خفي، عمل خفي، الإنسان ينشط وين؟ مع الجماعة، ويضعف إذا انفرد، هذه طبيعة في الإنسان. وقيام الليل عمل خفي ما في حد يعينه عليه، يمكن يوفق في زوجة تعينه، وهذا من أندر النادر. لذلك يقول عليه الصلاة والسلام كما عند أبي داود من حديث أبي هريرة قال رحم الله امرأة قام من الليل فأيقظ امرأته فصلت، ورحم الله امرأة قامت من الليل فأيقظت زوجها فصلى. في الحديث الثاني في السنن قال إذا أيقظ الرجل أهله فصليا من الليل ركعتين كتما من القانتين، قام في آخر الليل. قيام الليل فيه نوع مشقة، والمعين قليل والشواغل كثيرة فيصعب. فالله عز وجل ذكر عمل من أعظم الأعمال، وقال معه يدعون ربهم خوفا، يعني الذكر والدعاء والعبادة، لا سيما العبادة العظيمة التي يكون فيها إخلاص في آخر الليل في بيته لا يرائي أحدا. في الغالب أن الذكر والدعاء والعبادة يورث ماذا؟ يورث إيش؟ يورث المحبة، يورث السكينة، يورث الفرح بالعمل الصالح، وهذا في الغالب يقل معه الخوف. الإنسان متى يخاف؟ إذا عصى، اللي في قلبه إيمان إذا وقع في معصية خاف، يخشى من العذاب. لكن هو في طاعة عظيمة في الغالب أنه يرجو، يغلب عليه الرجع. لكن مع ذلك الله عز وجل يذكر الخوف ويقدمه على الطمع خوفا. يعني يؤخذ من هذه الآية أنك أيها الإنسان مهما عملت من الأعمال الصالح ولو كانت عظيمة فإنك بحاجة إلى الخوف من الله عز وجل، لأن الله عز وجل لو حسبك بالعدل لعذبك غير ظالم لك مهما عملت. إذن ما وأنت في قمة العمل الصالح أنت مستحق للعذاب لو عاملك الله بالعدل، وهذا يكسر النفس ويبعدها عن العجب والإدلال والمن على الله عز وجل بالعمل، وهذا أعظم ما يهلك العبد، أن يعجب بنفسه ويمن على الله عز وجل بعمله خوفا أي من عذاب الله مهما عمل من الطاعات، وطمعا في ما عند الله من الثواب ومما رزقناهم ينفقون. سبحان الله جمع بين حق الله، جمع الله بين حقه وبين حقوق العباد، وهذا أفضل منكم أنه يعطي الله، يعطي ربه حقه بالتنفل بعد الفريضة في جوف الليل، وإذا أصبح وإذا هو من خيار عباد الله. والذي ينفق المال هل ينفق الكلمة الطيبة والابتسامة والمعاملة الحسنة؟ من باب أولى، لأن المال غالي على الإنسان كما يقال المال عديل الروح. الذي ينفق ماله ابتغاء وجه الله من باب أولى أن ينفق الكلمة الطيبة والبسمة والتعامل الحسن، فجمع بين الأمر بين حق الله وبين حقوق العباد. ومما رزقناهم يعني لا تمنع الله إذا أنفقت فالله الذي رزقك، هذا فيه لا شك يعني تنبيه على هذا الأمر العظيم وهو التواضع لله والإخلاص والانكسار، وأنك مهما عملت صليت وتصدقت فالمن لله والحق لله وأنت المدين المذنب، لو عملك الله بالعدل لعذبك. فلا تعلم، النفقة تشمل الواجب وتشمل المستحب كالنفق على النفس والزوجة والأولاد والزكاة والكفارات ونحو ذلك، وتشمل أيضا النفقة المستحبة كصدقة التطوع. فلا تعلم نفس ما أخفي لهم، في قراءة حمزة ويعقوب ما أخفي بالسكون، والمعنى متقارب. ما أخفي لهم أي ما أخفى الله لهم، لكن لم يذكر الفاعل، والمخفي والله عز وجل بلا شك، ودل عليه الحديث الصحيح في الصحيحين، يقول الله عز وجل الحديث القدسي: أعددت لعباد الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، بلها يعني أترك ما أطلعكم الله عليه، يعني ما سمعتموه في القرآن من الحور العين والعسل واللبن وكذا وكذا وكذا، هذه سمعت بها الأذان، وإن كان لم ترى العيون لكن سمعت بها الأذان. لكن الحديث يقول ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، بلها أي أترك ما أطلعكم الله عليه، يعني غيره، يعني غيره. فالله سبحانه وتعالى قد أخفى هذه الأنواع العظيمة من النعيم لحكمة يريدها جل وعلا، وهي الابتلاء والامتحان. أن الإنسان لو رأى منازله من الجنة لطار عقله ولم يفتر من العمل ليل نهار. فمن ناحية أنه ابتلاء وامتحان، الذين يؤمنون بالغيب حتى يتبين الصادق من الذي يعمل لأجل النعيم فقط، أن النعيم مطلوب، لو رأى إنسان النعيم وعمل له ما صار عمله إيمانا، صار عمله من أجل أن يحصل على مقابل كعمل الدنيا، يعمل بالراتب، يعمل بالأجرة، بالمكافأة، بأي شيء، فعمله لأجل المقابل المالي أو أي مقابل. فالله سبحانه وتعالى أخفى النعيم على عظمه لأجل أن يبتلي العباد، هل يعمل حبا لله وطاعة لله ولا لحظ نفسه. هذه حكمة عظيمة. ومن الحكم أيضا أن الإنسان لو كشف له الغيب سواء في النعيم أو في العذاب، هل يطيب له العيش أم لا؟ ما يطيب له العيش، لا يمكن أن يهنى بعيش وهو يرى أزواجه من حور العين أو يرى القصور والنعيم العظيم، لا يمكن أن يهنى بعيش، يفسد عليه عيشه، أو يرى العذاب يطير عقل ولا يمكن أن يصف له العيش. والله سبحانه وتعالى ألقى لعباده الغفلة، كل إنسان عنده نسبة أو يعني درجة من الغفلة من أجل أن تقوم الحياة. ولذلك يقول عليه الصلاة والسلام: لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا ولما تلذذتم بالنساء على الفرش ولخرجتم إلى الصعودات تجعرون إلى الله عز وجل. يقول: لولا ألا تدافنوا لدعوت الله أن يسمعكم من عذاب القبر الذي أسمع منه. رواه مسلم. فلو سمع عذاب القبر ما حد دفن أحد من شدة الخوف. الله عز وجل أخفى هذه الأمور من أجل أن تقوم الحياة، والله عليم حكيم جل وعلا. قرة، من أين هي مأخوذة؟ اشتقاق قرة، فلا تعلم ما أخفي من قرة عين. قرة هل هي من القرار اللي هو عدم الحركة، ولا هي من القر وهو البرد؟ العلماء ذكروا اشتقاقين، قالوا قرة مأخوذة من القرار وهو عدم الحركة، استقر أقر أو كذا، يعني ثبت ولم يتحرك، هذا اشتقاق الأول. اشتقاق الثاني من القر، القر ما هو؟ البرد، القر هو البرد. طيب كيف نربط بين الاشتقاق وبين المعنى المراد بهذه الكلمة؟ نأخذ واحدة واحدة. قرة من القرار، يقولون قرت عينه أي سكنت على ما أعطي من النعيم فلم يلتفت إلى غيره، مثل قول عز وجل قاصرات الطرف. شو استفاد منها؟ استفاد منها أو يفهم منها شدة المحبة، محبة عظيمة للحورية مع زوجها، أو حتى نساء الجنة من الآدميات أن تحب زوجها حبا عظيما فلا تطمح إلى غيره، قاصرات الطرف لا تطمح إلى غيره، طرفها مستقر على زوجها. إن هذا المعنى الأول، قرة أي قرت ثبتت عينه على ما أعطي فلا يطمح إلى غيره، لأن الطمع يفسد لذة النعيم مهما كان، ما من نعيم إلا وفوقه ما هو أفضل منه. طيب الإنسان في إذا دخل الجنة فيه ناس أعلى منه كثير، ما من درجة لو فيه درجات أعلى وفيها من النعيم ما ليس في الدرجة التي قبلها، فلو تطلع الإنسان إلى نعيم من هو فوقه لم لفسد تنقص عليه عيشه ولو كان في نعيم عظيم. ولذلك جاء في الحديث عند الترمذي، حديث فيه خلاف في صحته، بعض حسنه وبعض ضعفه، حديث طويل، لكن من ضمن الحديث أنهم يجتمعون في سوق في الجنة ليس فيها بيع ولا شراء، ما اشتهته نفس حمل إليه، فيلقى هذا الشاهد، فيلقى الرجل صاحب المنزلة الأدنى أخاه ممن هو أعلى منه منزلة، فيروعه ما يرى عليه من الثياب. أول ما يراه يروعه ما يرى عليه من الثياب، يعني يرى ثياب أعلى منه، فيقول عليه الصلاة والسلام: فما إن ينقضي حديثه معه حتى يخيل إليه أن ما عليه صاحب منزل الدنيا خير مما عليه. سبحان الله، يعني تخيل الله يلقي في قلبه أن ثيابه هذه أحسن من ثياب أخيه، مع أن الواقع أن ثياب أخيه أحسن من ثيابه، وذلك لأنه لا ينبغي لأحد في الجنة أن يحزن، والله على كل شيء قدير. وهذا من تمام النعيم. الآن ما الذي يفسد حياة الناس حتى لو كان غنيا؟ التطلع. لكن النبي عليه الصلاة والسلام يقول: انظروا إلى من هو أسفل منكم ولا تنظروا إلى من هو فوقكم، فإنه أجدر أن لا تزدر نعمة الله عليك. إذن هذا المعنى الأول، أن عينه مستقرة على ما عنده فلا يطمح إلى غيره من شدة النعيم والفرح والرضا والسرور. المعنى الثاني من البرد، يقولون دمع الفرح بارد ولا حار؟ بارد. تقر عينه مثل ما قال الله عز وجل عن موسى عليه السلام: تقر عينها. القرار هو البرد، يعني أن عينه تكون باردة من شدة الفرح والرضا والسرور، بخلاف المحزون فإن عينه حارة. ولا معنى أن يجتمع، يعني يؤخذ بهذا وهذا. جزاء بما، الباء سببية كما معروف وليست للعوض، بما كانوا يعملون. ثم قال جل وعلا: أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا. فاسق يشمل الفاسق الكافر والفاسق الذي دون الكفر، لأن الفسق أكبر وأصغر، والإيمان واضح. الله عز وجل يبين أنه لا يمكن أن يستوي المؤمن التقي مع الفاسق الفاجر، سواء كان الفاسق الأكبر الكافر أو الفاسق الأصغر أي صاحب الزنا والخمور وكذا، لا يمكن يستوي لا عقلا ولا شرعا. لذلك الله عز وجل يذكره في أكثر من موضع، كما قال تعالى: فنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون. يعني لا يليق بحكمة الله سبحانه وتعالى وعدله أن يسوي بين هذا وهذا. هذا الأمر إذا علمه الإنسان فإنه يعني لا يرجو أن يصل لدرجة السابقين وهو فاسق، يعني ما يمكن، يعني ما في وسطات في الجنة، ولا يمكن أن يسوى بين إنسان صاحب قيام وصيام وتقى واحد يسكر ويفجر ويزني، ما يمكن. يعني قصار الأمر أن يغفر الله له، لكن يصل درجات السابقين وهو مقصر مستحيل. هل تجزون إلا ما كنتم تعملون، لكل درجات ما عمل. والآيات كثيرة في هذا، حتى إنسان يكون أبينا ما يحلم بشيء مستحيل في الدنيا، يمكن تحصل أشياء غريبة وسطات وأشياء وكذا، ممكن إنسان يصل إلى مرتبة عالية وما يستحق بسبب واسطة أو غش أو كذا، لكن في الآخرة لا يمكن. فلذلك إنسان يجتهد العمل الصالح حتى يرتفع عند الله عز وجل. الدعاء من العمل الصالح، الدعاء من العمل الصالح، ما جاء شيء بلاش. العمل الصالح أحيانا يكون بالدعاء، أحيانا يكون بالشفاعة الصالحين، أحيانا يكون بأعمال بعد الموت، صدقة جارية، أحيانا في أشياء كثيرة، لكن كلها تصب على إيش؟ على أنه عمله. لكن الإنسان ما عمل ولا دعي له ولا تصدق صديقة جارية ولا له ولد يدعو له، هل ينال درجات عالية بدون عمل؟ ولا واحد يزني ويسرق ويروح يصير في الفردوس الأعلى ويساوي واحد صائم قائم؟ ما يمكن. لكن إذا غفر لشخص وحصل له كذا بسبب أعماله، ولا شك رحمة الله فوق كل شيء، لكن العمل سبب لا بد منه. أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون. لا يستوون يعني عقلا، هذا في يعني شيء مستقر في الفطر، لا يستوون عقلا وكذلك شرعا، لأن الشرع لا يصادم العقل. أما الذين آمنوا وعملوا الصالحات أي الأعمال الصالحات فلهم جنات المأوى نزلا بما كانوا. النزل ما يعد للضيف، الله عز وجل جعل كل ما في الجنة نزل، يعني معد لهؤلاء الصالحين، ما في من القصور والحور والأنعام والأنهار والأشجار والفواكه، كل ما فيها نزل عده الله. نزل، النزل هو الضيافة. تقول والله هذا أنا قدمت لضيفي نزلا، يعني الطعام وشراب وفراش إلى آخره، هذا ما يعد للضيف من طعام وغيره. فكل ما في الجنة نزل أي ضيافة لأهل الجنة، فالله سبحانه وتعالى هو صاحب الدار، والله يدعو إلى دار السلام. فالله عز وجل دعا عباده المؤمنين إلى داره ثم أكرمهم وعد لهم نزلا يليق بكرمه جل وعلا. ذلك النبي عليه الصلاة والسلام ضرب مثالا بهذا في صحيح البخاري، قال ومثلي كمثل رجل بنى دارا ثم أرسل رسولا وعمل مأدبة وأرسل رسولا يدعو إلى مأدبة، فمن أجاب الرسول دخل الدار وأكل من المأدبة، ومن لم يجب الرسول لم يدخل الدار ولم يأكل من المأدبة. الدار ما هي؟ الجنة. والمأدبة وما هي؟ ما فيها من النعيم، طعام الشراب وغيره. والرسول من هو؟ محمد صلى الله عليه وسلم. فمن أجاب الداعي الرسول يدعو، والله مثل علم الواحد سوى عزيمة وأرسل شخص اعزم لفلان وفلان وفلان، من استجاب جاء ودخل وأكل، من لم يجب فإنه لا يحضر ولا يأكل. فالنبي عليه الصلاة والسلام ضرب هذا المثال، أن الجنة الله بنى دارا وهي الجنة وأرسل وعمل مأدبة عظيمة ثم أرسل رسولا يدعو، من أجاب الرسول دخل الدار وأكل من المأدبة، ومن لم يجب لم يدخل الدار ولم يأكل من المأدبة. أما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم جنات المأوى نزلا. المأوى يعني المسكن والمستقر، أوى يعني نزل واستقر في هذا المكان، سميها الله عز وجل أحيانا المأوى أحيانا جنات عدن أي إقامة، إشارة إلى الخلود، لأن الخلود به تمام النعيم، ومن علم أنه سيخرج من النعيم أنه يعني النعيم سينتهي فإنه يتنغص عيشه حتى لو عاش فيه مئات السنين، فإن إذا علم أن النعيم سينتهي فإن عيشه يتنغص. ولذلك الملوك و المترفون ينغص عيشهم ماذا؟ الموت، تذكر الموت والذي ينغص عليهم عيشهم مهما عاش، حتى لو عاش كما عاش نوح عليه السلام كانوا في السابق يعيشون إلى 1000 سنة، مع ذلك يتنغص عيشه إذا تذكر الموت. والله عز وجل يطمن عباده أن هذه الدار ليس فيها موت وأن النعيم لا ينقطع أبدي سرمدي. سميها المأوى يعني النزول، جنات عدن ونحو ذلك، من أجل تطمين العباد نزلا بما كان يعملون. تلاحظ تكرار العمل يتكرر كثيرا لأن العمل هو السبب. لا يمكن يدخل إنسان الجنة بدون عمل، حتى لو كان العمل قليلا يمكن يبارك الله فيه، مثل قال لا إله إلا الله ورجحت في 99 سجلا، قالها خالصا من قلبه فرجحت، لكنه عمل. أما بدون عمل لا يمكن إنسان أن يدخل الجنة. وذلك النبي عليه الصلاة والسلام لما ذكر الإيمان بالله ورسوله، شهد الله محمد صلى الله عليه وسلم عيسى رسول الله، كلمة القاه إلى مريم وروح من، أدخله الله الجنة إيش على ما كان من عمل. على ما كان من عمل، يعني على حسب العمل، درجة نازلة مرتفعة متوسطة على حسب عمله. وأما الذين فسقوا فمأواهم النار. هنا يعني الفسق إذا أطلق ذكر الوعيد فيراد به الفسق الأكبر. وأما الذين فسقوا فمأواهم النار، أي مستقرهم النار، ولأن كلما أرادوا أن يخرجوا منها، الآية تشير على أنهم يحاولون الخروج، وهذا من زيادة العذاب والعياذ بالله. كلما أرادوا أن يخرجوا منها، بعض العلماء قال يرفعهم لهب النار كما جاء في حديث سمرة رضي الله عنه في صحيح البخاري في الزنات، هذا في عذاب البرزخ، وإذا جاءهم يأتيهم لهب من أسفل منه. يعني حديث يقول ورأيت رجالا ونساء عراة في مثل التنور يأتيهم لهب من أسفل منهم فإذا جاءهم اللهب ارتفعوا وصاحوا، يرفعهم اللهب والعياذ بالله، فيكادون يخرج يعني يطمعون في الخروج، ثم يعادون، يعادون بإيش؟ بمطارق من حديد، ولهم مقامع من حديد، كلما راجوا يخرجون أعيدوا فيها، قيل ذوقوا عذاب النار الذي كنتم يتكذبون. فهذا العمل يزيد الحسرة والعياذ بالله، عنده عمل يخرج ويرتفع ثم يعاد، ثم يرتفع ثم يعاد، وهكذا والعياذ بالله. طيب في خروج من النار ولا ما في خروج أبدا؟ هذه في نقطة يمكن يعني يفوت على كثير من الناس. لو قيل سؤال الآن، أهل النار في النار هل يخرجون منها يرجعون ولا ما يخرجون أبد أبدا؟ ها محمد وين يخرجون؟ إلى وين؟ لا مو بخروج الموحدين، هذا خروج نهائي للجنة. لا، أهل النار المخلدون هل يخرجون يعودون ولا ما يخرجون؟ ها؟ لا ما أعرف، ما كان بارد عليك أنهم يخرجون لشرب الحميم، يخرجون لشرب الحميم. من يذكرنا آية؟ ثم إن مرجعهم لإلى الجحيم. إيش معنى مرجعهم لإلى الجحيم؟ شوف منها رجعوا، يعني معناه أنهم خرجوا. ذكر المفسرون في تفسيرها قال يخرجون لشرب الحميم ثم يعودون إلى النار والعياذ بالله. إذن هذا الخروج لعذاب، زيادة عذاب، وليس للتخفيف. يخرجون إلى الحميم، يشربون الحميم شرب الهيم، ثم يردون إلى نار جهنم. ولذلك بعض العلماء فسر آية الأنعام بهذا، ويقول عز وجل خالدين فيها إلا ما شاء ربك، آية هود وكذلك آية الأنعام إلا ما شاء ربك. قالوا ما شاء ربك أي وقت خروجهم لشرب الحميم ثم يعودوا. بعضهم علق بالمشيئة إلا ما شاء، ولكنه شاء جل وعلا أن يخلدوا، ولا تعارض بين الأقوال، لأن هذا يعني صحيح من جهة وهذا صحيح من جهة. وأما الذين فسقوا فمأواهم النار كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها، تعيد الملائكة بمقام الحديد والعياذ بالله، قيل لهم ذوقوا. لم يذكر القائل، أحيانا إبهام القائل لتعظيم القول تكثيره، قيل لهم يعني كل يقول لهم، ليس شخص معينا ملك معين أو كذا، إنما يقال لهم، يعني كل يقول ذلك لهم لظهور أمرهم، وأن هذا لا يعني ليس في شك ولا ريب أنهم يستحقون العذاب، فهذا شيء يقوله كل أحد يقول لهم هذا لأنهم يستحقونه استحقاقا ظاهرا. وقيل لهم ذوقوا عذاب النار الذي كنتم به تكذبون، توبيخ الذي كنتم به تكذبون، تكذبتم ما في نار الآن ذوقوه، هذا أوجع في النفوس صلى الله عليه وسلم. قال جل وعلا ولنذيقنهم، اللام لام قسم، ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون. ما المراد بالعذاب الأدنى؟ هو مصائب الدنيا، وهذا القول صحيح بلا شك. أما من قال العذاب الأدنى وعذاب القبر هذا في نظر، ما يستقيم مع آخر الآية. فهذا يقول لعلهم يرجعون، كيف لعلهم يرجعون وهم قد ماتوا وعذبوا في القبر؟ لأن هذا ما يستقيم. الآية واضح نذيقهم من العذاب الأدنى لعلهم يعني في فرصة للرجوع. فالله عز وجل أحيانا يبتلي بعض العباد ببعض المصائب من الفقر من المرض من الحروب ونحو ذلك لعله يرجع، كما قال عز وجل ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجع. هذا من رحمة الله سبحانه وتعالى، فالابتلاء فيه رحمة، كثير من الناس يستفيد. مرض وراجع نفسه، تعب ورجع، افتقر ورجع، خسر في تجارة حزن لكنه ترك الربا وترك كذا ورجع إلى الله عز وجل فصار خير له. إذن من رحمة الله سبحانه وتعالى أنه يبتلي من يشاء ببعض بعض العقاب في الدنيا وقد يرده إلى الله عز وجل، لكن ليس كلنا لعلهم يرجع، من الناس من يرجع وأكثرهم لا يرجع والعياذ بالله. مثال حصل في عهد النبي عليه الصلاة والسلام مشهور يفسر به كثير من المفسرين يذكره تفسير الآية لكنه على سبيل المثال، هذا لابد ننتبه له، مر معنا كثيرا إذا سمعت صحابي أو مثل ابن عباس أو تابعي يقول المراد كذا فلا يلزم الحصر، إنما هو يمثل بمثال مشهور. مثلا مثال هذه الآية ولنذيقن من العذاب الأدنى، قال العذاب الأدنى هو السبع سنين سنين القحط التي ابتلى الله تعالى بها قريشا لما دعا عليهم النبي عليه الصلاة والسلام لما رأى إصرارهم على الكفر، قال اللهم سبع كسبع يوسف عليه السلام، السبع الشدادة اللي في قصة يوسف، قال فأصابتهم سنة، سنة يعني قحط. قال ابن مسعود رضي الله عنه الحديث قال فأصابتهم سنة قد حصت كل شيء حتى أكلوا الجلود والعظام من شدة الجوع، ويرى ينظر أحدهم إلى السماء فيرى كهية الدخان من الجوع. إذن هذا الآن مثال ولا حصر؟ مثال، هذا مثال، أذاقهم الله بعض العذاب، العذاب الجوع لعلهم يرجعون، منهم من رجع وأسلم منهم من استمر. ومن أظلم، هذا استفهام إنكاري، من أظلم أو تقرير من أظلم يعني لا أظلم، ممن ذكر بآيات ربه، هذه نعمة، تذكير بالآيات نعمة، الله سبحانه وتعالى أرسل رسلا وأنزل كتبا ولم يطلب من العباد مالا مقابل الدعوة، وهذا فضل من الله سبحانه وتعالى. لكن لو واحد بيعلمك حصة درس في أي مادة بيقول لك الدرس المحاضرة والدرس 100 ريال 200 ريال عشان يعلمك أمر دنيوي، ويمكن تستفيد يمكن ما تستفيد. طيب تعليم الدين أعظم شيء لأنه طريقك إلى الجنة، كم يأخذ عليك الرسول أو المعلم أو الشيخ أو الداعية؟ كم يأخذ عليك التعليم؟ ما يأخذ شيء. العلم مبذول وهو من أعظم القرب إلى الله عز وجل. وكل نبي يقول قل ما أسألكم عليه من أجر وما أنا من المتكلفين، وما أسألكم عليه من أجر من أجري إلا الله. بسورة الشعراء تكررت هذه الآية في قصص جمع من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. إذن هذه نعمة، الله سبحانه وتعالى أرسل رسلا ولم يأمرهم أن يأخذوا من الناس مالا، فجعلهم يدعون الله احتسابا. إذن أعظم فائدة وأعظم علم يهدى إليك مجانا ومع ذلك ترفضه، تقابل هذه النعمة بالكفر والجحود. الله سبحانه وتعالى يذكر أن هذا أعظم ذنب يعصى الله به، ومن أظلم أي لا أحد أظلم ممن ذكر بآيات ربه، ذكره رسول ذكره عالم داعية أيا كان بآيات ربه بالقرآن أو بالسنة ثم أعرض عنها صدعنا ورفضها وتركها إنا من المجرمين منتقمون. إذن هذا مجرم والله سبحانه وعده أن ينتقم منه. ولقد آتينا موسى الكتاب أي التوراة فلا تكن في، كيف أتى الله موسى التوراة؟ هل نزل بها جبريل أو حاها إلى موسى كالقرآن ولا بطريقة أخرى؟ ها؟ ألواح. طيب ألواح يعني الله عز وجل ما خاطب موسى بالتوراة، كيف من اللي كتب الألواح؟ ها؟ الله عز وجل بيده ولا وكل القلم كما كتب في لوح المحفوظ ولا ملك من الملائكة كتبها بيده كما جاء في الحديث، كتبها الله بيده في احتجاج موسى وآدم عليه السلام. قال حديث الصحيحين، قال آدم لموسى عليه السلام قال أنت يا موسى أنت رسول الله، كتب الله لك، اصطفاك الله برسالاتي على الناس وبكلامي على الناس، وكتب لك التوراة بيده. هذا لفظ صحيح، كتب لك التوراة بيده، مع أن كل شيء مكتوب في اللوح المحفوظ بكتابة القلم، كما معروف حديث المشهور أن أول ما خلق الله القلم قال له اكتب، فقال وما اكتب؟ قال اكتب ما هو كائن إلى قيام الساعة. فجرى القلم في تلك الساعة بما هو كائن إلى قيام الساعة. القلم كتب بنفسه ولا مسك واحد؟ كتب بنفسه، ما في ملك مسك القلم أو أن الله سبحانه وتعالى، لا، قلم جرى القلم. هذه آية من آيات الله سبحانه وتعالى، والله على كل شيء قدير. القلم له شعور ويفهم ويعرف، وأعطاه الله عز وجل هذا العلم الغزير وكتب كل شيء، لكن إلى قيام الساعة وليس أبدا إلى قيام الساعة. طيب السؤال، التوراة كتبها القلم ولا ما كتبها؟ في اللوح المحفوظ. القلم لما جرى كتب التوراة كاملة ولا ما كتبها؟ الجواب واضح، شو نقول؟ كتبها، ولا لأنه جرى بما هو كائن، ومن جملة ما هو كائن التوراة. طيب هل كتب القرآن كله من أول إلى آخره في لوح المحفوظ ولا لا؟ نقول اسأل نفسك، هل القرآن كائن ولا مو كائن؟ كائن. فإذا هو كتب ما هو كائن، هذه لفظة عامة ما فيها استثناء. طيب إذا قلنا أن القلم كتب التوراة، طبعا ترى كتاب القرآن مسألة خلافية، بعض العلماء يقول ما كتب القرآن كامل في لوح المحفوظ، إنما كتب يعني ذكره في لوح المحفوظ، وإنه في أم الكتاب لدينا لعلي حكيم، أم الكتاب اللوح المحفوظ، وإنه في أم الكتاب، بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ، إنه لقرآن مجيد في لوح، قالوا ذكره في اللوح المحفوظ. طيب لماذا تؤولون؟ لماذا لا تقولوا مكتوب؟ قال لأن الله عز وجل تكلم به، فكيف يكتب والله عز وجل تكلم به؟ يعني أوحاه إلى جبريل كلاما سمعه جبريل من الله عز وجل ثم نزل به إلى محمد عليه الصلاة والسلام. أقول صحيح، الله عز وجل تكلم بالوحي حال النزول، اسمعه جبريل من الله مباشرة ثم ينزل به إلى محمد. يعني جبريل ما أخذ من لوح المحفوظ، إنما تلقاه من الله مباشرة. طب هل في تعارض ولا ما في تعارض؟ ما في تعارض، هو مكتوب في لوح المحفوظ، وجبريل عليه السلام لا يأخذ من لوح المحفوظ وإنما يسمعه من الله عز وجل، لأن له شأن عظيم، هذا كلام الله لفظا ومعنى. فمكتوب في لوح المحفوظ على ظاهر الآيات، وينزل به جبريل سماعا من الله عز وجل، ولا تعارض، وما ما في مانع من الكتابة والتلفظ به من الله عز وجل. التوراة كذلك مكتوبة في لوح المحفوظ، والله سبحانه وتعالى كتبها في الألواح وأنزلها على موسى عليه السلام بالألواح. طيب هذه الألواح هل نقص منها شيء أم لا؟ هذه معلومات يمكن كثير منكم ما مرت معه. موسى عليه السلام لما كلمه الله عز وجل أعطاه الألواح، حملها ورجع إلى بني إسرائيل. طيب هل الألواح هذه نقص منها شيء ولا بقيت كما هي؟ نقص منها، نقص منها متى؟ لما ألقى موسى الألواح، وألقى الألواح وأخذ برأس أخيه يجره إليه، قالوا يعني الله غفر له، لأن القاء الألواح لا شك أنه خطأ، هذا كلام الله سبحانه وتعالى، فما يليق أن يرمى أو يلقى، لكنه مثل ما يقول بعض المفسرين يعني من شدة الغضب، موسى عليه السلام القوي الأمين وغضب غضبا شديدا، فكأنه يعني لم يستشعر ما يفعل، هذا معروف، يصل الغضب إلى حالة يفقد إنسان معها السيطرة عن نفسه، فألقى الواح يعني حالة ذهول، فغفر الله له، لكن حصل نوع عقوبة أنها رفع بعضها، هذا ذكر مفسرون، لكن هل في حديث نص عن النبي عليه الصلاة والسلام ما يحضر لي الآن، لو أحد يستطيع يبحث نلقاه يعني في التفاسير موجود، بس أنه هل هو نص عن النبي عليه الصلاة والسلام ولا من كلام ابن عباس وكلام المفسرين، ولا هذا هكذا ذكر أو لما ألقى موسى الألواح رفع كذا وكذا، ما يحضر لي الآن كم رفع، لكن من راجع يجده في التفاسير. فهذه أمور تحصل ليست عقوبة يعني لذات العقوبة، ولكنها قدر يحصل لي بسبب أمر، وهذا ليس يعني عقوبة محضة، وهذا له نظائر، مثل قوله عليه الصلاة والسلام لولا حواء لم تخن أنثى زوجها الدهر، وحديث الصحيحين، ولولا بنو إسرائيل لم يخنز اللحم. إيش معنى الحديث؟ يقول حواء خانت آدم عليه السلام بإيش؟ بنعمرته بالأكل من الشجرة، ليست خيانة عرض، ما في حد أصلا له حواء وآدم، لكن خانته في أنها أمرته معصية الله، وما تقصد المعصية إنما انخدعت بقول الشيطان وقسمه وكذا، فصار هذا نزع عرق في بناتها، فصار الخيانة صارت موجودة في بناتها، ليس في كلهن لكن يحصل في النساء، إما خيانة في العرض أو خيانة في الأمر بالمعصية وكذا، ويكثر من النساء أكثر من الرجال الانسياق وراء داعي المعصية والشهوة وكذا. لم يخنز اللحم، يعني اللحم قبل بني إسرائيل ما كان يفسد، تخلي اللحم أسبوع أسبوعين شهر شهرين ما يتغير، طيب لماذا فسد؟ وش الخطأ اللي فعله بني إسرائيل؟ بني إسرائيل حتى عوقبوا بهذا وصار سنة ماضية يوم القيامة. ما الذي حصل؟ لماذا عوقبوا بفساد اللحم؟ لأنهم نهوا عن الادخار من السلوى اللي هو الطيور اللي كانت تنزل كل يوم، نهوا عن الادخار فادخروا ففسد اللحم الذي ادخروه فسد، فصارت هذه سنة ماضية إلى قيام الساعة. تريدون مثال أكثر زائد؟ في الصحيحين لما أسري بالنبي عليه الصلاة والسلام وصل بيت المقدس، أتاه جبريل عليه السلام بإنائه، إناء من لبن وإناء من خمر، فقال خذ أيهما شئت، وهذا قبل تحريم الخمر، قال خذ أيهما شئت، اللبن حلال والخمر حلال في ذلك الوقت. فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول فأخذت اللبن فشربته، قال جبريل عليه السلام الحمد لله الذي هداك للفطرة، أما إنك لو أخذت الخمرة ليش لغوت أمتك. يجي واحد يقول إيش ذنب الأمة يغوون الرسول عليه الصلاة والسلام أخذ الخمر والخمر ليس حراما؟ ما نسأل هذه الأسئلة، هذه سنن جعله الله سبحانه وتعالى حكمة يعلمها سبحانه. وآدم لما القصة هذه ما بدنا نطول فيها وأقرب الأذان، لما وهب داود عليه السلام 40 سنة من عمره، ثم جاءه ملك الموت فقال بقي من عمري 40، في رواية 60، فقال إنك وهبتها لابنك داود، فنسي آدم، وش قال النبي عليه الصلاة والسلام؟ فنسي آدم فنسيت أمته، وجحد آدم نسي آدم فنسي ذريته، وجحد آدم فجحدت ذريته. اللي ما يعني مرت معه مثل هذه النصوص قد يستشكل هذه الأمور ويقول كيف يعاقب شخص بذنب شخص وكذا، لا ليس من هذا القبيل لا. وذلك يقول النبي عليه الصلاة والسلام إن أعظم المسلمين في المسلمين جرما، حديث الصحيحين، إن أعظم المسلمين في المسلمين جرما من سأل عن شيء لم يحرم فحرم من أجل مسألته. يعني لو سأل واحد عن شيء حلال وحرم، عقوبة لهذا السائل ينسحب على الأمة كلها مع أنهم ما سألوا، فكيف تعاقب الأمة بذنب شخص؟ ولذلك إذا فهمنا هذه المعاني نحمد الله على أن أرسل إلينا خير الرسل، فبهداية الله له وصلاحه عليه الصلاة والسلام وكمال فطرته الله عز وجل جنبنا أمور عظيمة. كذلك الصحابة خير القرون، لو سأل واحد عن شيء وحرم عقوبة لانسحب التحريم على الجميع. إذا الصحابة لهم فضل علينا، لهم منا عظيمة في رقابنا أنهم كانوا خير الأمم فلم يسألوا عن شيء لم يحرم، وإلا لحرم علينا إلى يوم القيامة. هذه كلها يعني سنة كونية كلها سبب، ثم الباقي يكون ابتلاء، عقوبة للأول وابتلاء لمن بعده، هذه مثل المرض ومثل الفقر، ما يقال ظلم، يبتلى الله من يشاء بما يشاء. بنو إسرائيل لما شددوا أشدد الله عليهم، من الذي شدد؟ اللي شدد أفراد، ثم عم التشديد، فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم. فلذلك نحن نحمد الله سبحانه وتعالى على قدواتنا من النبي عليه الصلاة والسلام والصحابة، أنهم كانوا خير القرون، كانوا خير الناس، فيعني سلمنا من ابتلاء عظيم بصلاحهم وديتهم. فجزاهم الله عنا خير الجزاء، والله أعلم. صلى الله عليه وسلم.